نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم
عبد الكريم بن صالح المقرن،
تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح مع الإخوة والأخوات.
حياكم الله وبارك فيكم.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما المراد بالآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية في أول سورة النحل التي تسمى سورة النعم، ومن نعم الله سبحانه هذه المركوبات التي خلقها الله لمنفعة العباد، لحملهم وركوبهم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. والخيل معروفة، والبغال البغال جمع بغل، وهو ما تولد من الحمار والفرس، ما تولد من بين الحمار والفرس، هذا يقال له البغل. الخيل والبغال والحمير لتركبوها، خلقها الله لكم لتركبوها، وزينة لما في الخيل من الزينة، الخيل المسومة والأنعام فيها الزينة والأبهة. ثم قال: ويخلق ما لا تعلمون. قال بعض العلماء كأنه إشارة إلى المركوبات الحديثة من الطائرات والسيارات والمراكب البحرية. نعم.
يقول السائل: يا شيخ، الجذع الذي كان يخطب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم صار له، يقول، إحدى المرات حنين، ماذا نستفيد من هذه القصة حفظكم الله؟
نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يخطب مستندا إلى جذع النخلة، جذع في المسجد يتكئ عليه صلى الله عليه وسلم أثناء إلقائه الخطبة. فلما صنع له المنبر من الخشب وترك الجذع وصعد على المنبر، حن إليه الجذع، حن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كحنين الطفل. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده عليه فسكن. فهذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم ومن محبته، فحتى إن الجذع الجامد يحن إليه عليه الصلاة والسلام. نعم.
يقول في الفقرة الثانية في رسالتها: الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتنقل بين المدينة ومكة، يقول: أي المدينتين كانت محبوبة للرسول صلى الله عليه وسلم؟
كلاهما محبوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مكة أم القرى وفيها الكعبة المشرفة الحرم الشريف، وهذه المدينة فيها مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومهاجره، فهي دار الهجرة. كلاهما محبوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، اختلف العلماء أيهما أفضل، فالجمهور على أن مكة أفضل. نعم.
يقول الشيخ: هذا السائل أرسل بمجموعة من الأسئلة: ابتلي أخي منذ سنوات بالوسواس القهري، فهو يعاني فضيلة الشيخ في صلاته وطهارته، فما الذي يذهب هذه الوساوس؟ وهل يؤجر على هذه البلوى فهي معه منذ 20 سنة؟
الذي يذهبها بإذن الله أن يستعيذ بالله من الشيطان إذا أحس بها، هذا شيء. والشيء الثاني أن يتركها ولا يهتم بها، فلا تعود إليه بإذن الله. نعم.
ورد هذا السؤال فضيلة الشيخ من أحد الإخوة، يقول: عندي مكتبة كبيرة فيها أمهات الكتب الشرعية وما يقارب من 5000 كتاب متنوعة، فبماذا توصونني بهذه المكتبة؟ وهل عليها زكاة حيث انتقلت من مكان من بيتي الأول وهو صغير إلى بيت جديد، ولا أريد أن أحمل هذه المكتبة حفظكم الله.
كتب لا شك أنها إذا كانت مفيدة، كتب الشريعة واللغة العربية هي ثروة عظيمة، ولكن الذي يقتني الكتب ويستفيد منها هم طلبة العلم والعلماء، فإذا كنت تستفيد منها فانقلها إلى مكانك الجديد يستمر الانتفاع بها، وإن كنت لا تستعملها وليس عندك أهلية للانتفاع بها فالأحسن أن تنقلها إلى مكتبة عامة يطالع فيها طلبة العلم، مكتبة من المكاتب العامة تضيفها إليها ليستفاد منها ويكون لك الأجر في ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول بالنسبة للزكاة، هل عليها زكاة شيخ هذه الكتب؟
إن كانت للاستعمال فليست عليها زكاة، وإن كانت للبيع ففيها الزكاة لأنها أصبحت من عروض التجارة. نعم.
السائل أبو عبد العزيز يقول: نحن على علم بأن الرضاعة مدته 2، فهل يمكن يا شيخ لطفل أن يظل يرضع أكثر من 2؟ وإذا كان ذلك جائزا فكم هي المدة المتاحة بعد انتهاء 2؟ وهل يعتبر من أرضع بعد 2 من أبناء الأخت؟
نعم، الرضاع ما دام الطفل لم يستغني بأكل الطعام فإنه يرضع ولو زاد على الحولين، أما إذا اكتفى بأكل الطعام فإنه يفطم ولا يستمر في إرضاعه. وأما إرضاع الكبير هل ينشر الحرمة؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. نعم.
هذا السائل يقول: يا شيخ، نحن في عاصمة مزدحمة بالسيارات جدا، ولا نقطع مسافة 5 كيلو إلا في نصف ساعة تقريبا، وإذا خرجنا بعد صلاة العصر لظروف قاهرة ربما لا نستطيع أن نعود لصلاة المغرب، هل يجوز لنا أن نجمعها مع العشاء؟ وأريد جوابا في ذلك.
لا، ما يجوز الجمع إلا في السفر، وأنتم لستم مسافرين، حسب كلامك لستم مسافرين وإنما تخرجون خارج البلد، والبلد تقول أنه مزدحم بالسيارات ولا تخرجون إلا متأخرين. وقت المغرب موسع إلى أن يدخل وقت العشاء إلى مغيب الشفق الأحمر، كل هذا وقت للمغرب، فإذا خرجتم فإنكم تصلون المغرب. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو إبراهيم يقول: هل يزيد الإيمان ويضعف حسب قدرة الإنسان؟
بلا شك أن الإيمان يزيد ويضعف، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة لقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقال سبحانه وتعالى: يزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وينقص لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، دل على أن الإيمان ينقص ويكون بميزان حبة خردل. فالإيمان بلا شك أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. نعم.
أبو محسن أرسل بسؤال لفضيلتكم، يقول: يا شيخ، إذا استحالت العشرة بين الزوجين وبذلت جميع طرق الإصلاح من الطرفين ولكن لم يتم الصلح لزيادة المشاكل واستمرارها حيث أثرت على الأطفال وساءت نفسية الزوجة وطلبت الطلاق.
نعم، إذا وصلت الحال إلى هذا الحد الفراق بالطلاق. الله جل وعلا يقول: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله حكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فيعالج ما بين الزوجين من الاختلاف، فإذا لم يجدي العلاج فإن الله جعل الطلاق مخرجا، لهذا قال: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. نعم.
هذا يقول: يا شيخ، في سؤال الله: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التشاؤم، وهناك حديث الشؤم في 3: البيت والدابة والزوجة.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشاؤم لأن فيه تأثيرا على العقيدة. المسلم لا يتشائم وإنما يتفاءل، إنما يتفاءل بالخير ولا يتشائم. نعم.
يسأل السائل أبو إبراهيم: هل يجوز نقل الوقف شيخ على المسجد مثل الدولاب والرافعة للقرآن إذا ضاق المسجد؟
هذا تراجع فيه الجهة المسؤولة عن شؤون المساجد، فهي التي تتولى هذا الشيء من شؤون المساجد. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل أبو حمزة: أمي لم تصم هذه السنة رمضان حيث أصابها مرض ألزمها الفراش، وجسدها ضعيف لا تستطيع الصوم بعد رمضان لاستمرار المرض.
إذا كان مرض مزمنا لا تستطيع الصوم معه لا حاضرا ولا مستقبلا، فإنها تطعم عن كل يوم مسكين كيلو نصف من الطعام، قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الآية نزلت في الشيخ الهرم وفي المريض المرض المزمن كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم.
السائل أبو سالم يا شيخ له مجموعة من الأسئلة، يقول: حدثونا عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله وفي المسلك المستقيم.
كما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويبدأ بالتوحيد، الأنبياء أول ما يبدأون بالتوحيد وإصلاح العقيدة. كل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. النبي صلى الله عليه وسلم نبينا بدأ بالتوحيد، دعا إلى التوحيد، فالبداية تكون بالتوحيد وإصلاح العقيدة أولا. نعم.
يا شيخ يقول السائل: هل الحلي كله جائز للمرأة أم أن هناك شيء ممنوع، وما الراجح في الزكاة؟
الحلي على حسب العادة، عادة البلد وما تلبسه النساء، والحلي المستعمل الذي يعد أو ينوى للاستعمال ليس فيه زكاة على القول الراجح الذي هو قول جمهور أهل العلم، لأنه يصبح كسائر الملبوسات والمستعملات. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل يا شيخ يقول: هناك حديث: أبلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج.
نعم، هذا حديث صحيح، وصلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. يجب على من علم شيئا عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أحكام الشريعة أن يبلغه لمن لا يعلمه. وكذلك الحديث عن بني إسرائيل مما صح عنهم فإنه لا حرج في ذلك، ما لم يعلم أنه كذب أو من وضع الوضاعين فإنه لا يروى ولا ينشر. نعم.
يسأل السائل أبو عمر يقول: عندنا زميل في المكتب ونحن مجموعة أكثر من 10 موظفين، وهو موظف معنا، وعندما نسأله عن فتوى يبادر بالفتوى فورا ويرجع له الزملاء في ذلك.
الفتوى يرجع فيها إلى العلماء، لا يرجع فيها إلى الزملاء، وإلى لا يرجع فيها إلا إلى أهل العلم. فإن كان صاحبكم من أهل العلم وسألتموه فأجابكم فلا بأس بذلك، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما إن لم يكن من أهل العلم فلا يجوز له هو أن يفتي ولا يجوز لكم أن تسألوه. نعم.
يقول شيخ السائل: المسلم كيف يكون في هذه الحياة من جهة الخوف والرجاء؟
يجمع بينهما، يجمع بين الخوف والرجاء، لا يعتمد على الخوف فقط مثل الخوارج، ولا يعتمد على الرجاء فقط فيكون مثل المرجئة، وإنما يجمع بينهما، ويدعو أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ادعوا ربكم تضرعا وخفية ويدعونه خوفا وطمعا، فيجمع المسلم بين الخوف والرجاء. نعم.
الأخت السائلة تقول: هل المرأة مثل الرجل في رفع اليدين في الدعاء، وما ضابط رفع اليدين؟
نعم، المرأة مثل الرجل ترفع يديها بالدعاء، وإذا كان عندها أحد ليس من محارمها تسترهما مع الرفع، مدى الرفع إلى محاذاة الكتفين، إلى محاذاة المنكبين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الشيخ: أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن كثرة الفتن وذلك في آخر الزمان، فما موقف المسلم إذا كثرت الفتن؟
موقف المسلم من الفتن إذا كثرت أنه يتجنبها ويبتعد عنها ويعوذ بالله من شرها. نعم.
هذا مصري يا شيخ مقيم في جدة، يقول: تركت الصلاة لسنوات عديدة ثم عدت إليها بفضل الله عز وجل وحافظت عليها، هل أقضي هذه الصلوات التي تركتها؟
الحمد لله الذي هداك ورجعت إلى التوبة ومحافظة على الصلاة، وأما القضاء إذا كانت صلوات قليلة تقضيها، أما إذا كانت صلوات كثيرة فإنه تكفي التوبة إن شاء الله. نعم.
هل يؤخذ يا شيخ بقول الصحابي رضي الله عنه كمستند ودليل؟
نعم، يؤخذ بقول الصحابي، فهو من الأدلة، لأنه يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو من جملة الأدلة. نعم.
أخيرا يقول يا شيخ هذا السائل: أنا لم أتعلم في المدارس وعامي، فما هو أفضل الذكر الذي أتشبث به وما هو الدعاء؟
أفضل الذكر الاستغفار، تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنوبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا هو سيد الاستغفار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتكثر من ذلك وتكثر من الاستغفار بأي لفظ كان، تستغفر الله وأتوب إليه، رب اغفر لي، وما أشبه ذلك، تدعو الله من فضله، تدعو الله الجنة وتعوذ به من النار، تكثر من هذه الأدعية.
جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء شيخ صالح الفوزان، شكرا لفريق العمل الذين سجلوا هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم:
عبد الكريم بن صالح المقرن.
تنفيذ: إسماعيل بن محمد البهيجان.